إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، فإننا نحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وأسدى وعلى نعمه التي علينا تترى. نحمده سبحانه وتعالى على آلائه العظيمة وعلى نعمه الوفيرة التي لا تعد ولا تحصى، فلله الحمد حمدا من بعد حمد. نحمده جل وعلا بما من به علينا وعلى الناس بمثل هذا الاجتماع المبارك الميمون، إذ اجتمعت الأبدان والأجساد وقبل ذلك القلوب في بيت من بيوت الله في مذاكرة ومدارسة ما ينفعنا في ديننا ودنيانا. وإن هذه النعمة لتعظم قدرا وحظا بمشاركة أهل الفضل من أهل العلم والحلم كأمثال شيخنا الفاضل عبد العزيز البرعي حفظه الله تعالى ورعاه وسدد الله على الخير خطاه، وهكذا بمشاركة جماعات من إخواننا من أهل السنة دعاة ومشايخ وطلاب ومحبين، فإن ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون وأكثر الناس لا يعلمون، فلله الحمد من قبل ومن بعد. فأسأل المولى جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع ذخرا لنا في دنيانا وأخرانا، وأن يبارك في جهود من قام بمثل هذا الاجتماع في تحضيره واهتمامه وإكماله. إخواني في الله، حديثي معكم خلال هذه الدقائق المعدودة عن موضوع مهم ملح القليل من لربما يشير إليه أو من ينبه عليه، ألا وهو المحافظة. قد تتبادر الأذهان هي المحافظة على الدعوة، المحافظة على الدين، المحافظة على الشعائر الإسلام، المحافظة على الإخوة، وإن كان ذلك من دين الله بل من صميم دين الله عز وجل، لكن إخواني في الله أعني بهذه المحافظة المحافظة على الأوطان. إخواني في الله، إن من عظيم إنعام الله جل وعلا على العبد أن يهيئ له أرضاً يعيش فيها ووطنا يستقر فيه يجد فيه مقومات الحياة من طعام ومشرب ومن مأكل وملبس، وقبل ذلك أن تجد مأوى يا عبد الله تقيم العبودية لله جل وعلا. إنه ما منا من أحد إخواني في الله إلا ويرى الانجذاب إلى أهله، الانجذاب إلى وطنه إلى بلده، وذلك من صميم الفطرة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: والغريب متى ما ذكر بوطنه حن إليه، والغريب متى ما ذكر بوطنه حن إليه. وهذا الحنين إخواني في الله يدخل ضمن الفطرة التي جعلها الله في قلوب العباد، فإن النفوس مفطورة على الانجذاب لبلدها ووطنها، وكيف لا، فإن الأرض يا عبد الله هي من تركيبة بدنك، من تركيبة جسمك، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بل لعظم تأثير الأرض على جسدك يا عبد الله أن هذا أثر في أحاسيسك في مشاعرك. ثبت في السنن قال من حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله جل وعلا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. فانظر يا عبد الله إلى عظم تأثير الأرض على مكوناتك، على أحاسيسك، على مشاعرك. فإخواني في الله، فالانتماء موجود. وللأسف من أن هذه المواضيع ما يتعلق بعلاقة الإنسان بالوطن أصبحت أنظار الناس تكتنفها بين نظرتين على طرفي نقيض. من الناس من يرى أن استدراج أو كلمة وطن يرى أن هذه كلمة من صنع الاستعمار، وأنها لا تذكر، وأنها ليس لها حظ من الشرع، وأن هذه كلمة يراد منها دسيسة يخطط لها أعداء الدين لكي يقسموا الأمة إلى دولة ودويلات، وأن هذا تمهيد للنزعات. وسبحان الله، هل تناسى هؤلاء أن الإسلام ما جاء إلا والناس على أمة، الناس على دول، الناس على أقاليم، كل بعاداته، كل بأعرافه، كل بأسلافه، وجاء الإسلام وأقر هؤلاء على ما هم عليه. ألم يقر الإسلام على أن يكون بلالا حبشية، وسلمانا فارسية، وصهيب رومية؟ بلى. ألم تأتي الفضائل في حق أهل اليمن، فضائل في حق أهل مكة، فضائل في حق المدينة، فضائل في حق أهل الشام؟ بلى يا عبد الله. ونظرة أخرى من الناس من نظر إلى نظرة الوطن والوطنية على أنها عبارات مقدسة، مقدسة، وأنها مقدمة حتى على الدين، وأن عقد الولاء والبراء لا يكون إلا على الوطن، وهذا كنظرة القومية من أصحاب النزعات العنصرية، وهناك ذلك على جهل عظيم. فإنه لا أساس لدولة من الدول ولا قيام لوطن من الأوطان إلا بدين الله جل وعلا. ألم يقل هرقل لقومه: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فلا قوام ولا دوام ولا أس ولا أساس لأي دولة ولا لأي وطن إلا باتباع منهاج النبوة. فهذه نظرة قاصرة، وتلك نظرة خاطئة. فإخواني في الله، فعلاقة الإنسان بوطنه علاقة عجيبة، علاقة وطيدة، علاقة ذات تركيبة عجيبة. من تأمل في أدلة الشرع يرى عظم العلاقة بين الإنسان ووطنه. هناك علاقة الإنسان بتربة أرضه، علاقة الإنسان بطعام وطنه، علاقة الإنسان بزي أهل بلده، بل حتى المشاعر التعبدية لها علاقة بالأوطان. مسائل الصلاة لها علاقة بالأوطان، مسائل في الزكاة لها علاقة بالأوطان، مسائل الصيام، الهلال من بلد إلى بلد يتعلق كذلك بالأوطان، مسائل عديدة. ولا أظن هذا المقام يسع للتدليل على كل فقرة من هذه الفقرات، لكن ينبغي إخواني في الله أن علاقة الإنسان بوطنه علاقة عظيمة، حق أن تسمى بالانتماء، علاقة انتماء. ما الذي يراد من بعد ذلك إخواني في الله من هذا الانتماء؟ إذا علم الإنسان عظم العلاقة التي بينه وبين أرضه، بينه وبين بلده، ما المطلوب منه؟ هل الانتماء للأوطان إخواني في الله عبارة عن ادعاء يدعيه الواحد منا بعبارات منسقة أو بجمل منمقة أو بشعارات جوفاء مزيفة؟ أو يظن من يظن أن الانتماء للأوطان عبارة عن التغني بتضاريسها والحكاية عن جمال مناخها؟ لا يا عبد الله، لا هذا ولا ذاك. إنما حقيقة الانتماء للوطن إنما يكمن فيما عساه أن يرد على الوطن وعلى أهله من منفعة الدنيا والدين. وهناك عبارة هي كلمة واحدة بها يظهر هذا المقصد المنشود ومنه إليه يعود، ألا وهو حقيقة الانتماء للأوطان تكمن في كلمة الإعمار. الإعمار، أنك تعمر يا عبد الله بلدك ووطنك. والإعمار عرف العلماء هو إشاعة الحياة في الشيء. وقد قسم العلماء الإعمار إلى قسمين اثنين: إعمار معنوي وإعمار حسي. الإعمار المعنوي هو أن تعمر البلاد، أن تعمر الوطن يا عبد الله بالعبودية لله جل وعلا، بإقامة دين الله، بإقامة معالم التوحيد، بالحفاظ على الأركان والواجبات، والإقبال على السنن والمستحبات، وعلى الطاعات والقربات. بل هذا هو أصل الإعمار. قال عليه الصلاة والسلام: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فالاستخلاف في الأرض هو للعمل الصالح. ومن هنا كان كما ذكر العلماء استظهر الفقهاء الحكمة في السنة أن المصلي يغير مكان النافلة عن الفرض، وما جاء من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام الطريق في صلاة العيد ذلك لتكثير الآثار، وأيضا لتعمير الخطى في الأرض، أن تعمر هذه الأرض بالخطى إلى الأماكن الصالحة. بل إن من العلماء والفقهاء من توسع وجعل أن هذه مخالفة الطريق تكون في كل عمل مقصود من جمعة وجماعات حتى في صلاة الجنازة. من فقهاء من يرى مخالفة الطريق والعلة في ذلك أن تملأ هذه الأراضي بطاعة الله جل وعلا، بطاعة الله جل وعلا. عباد الله، إن هذه الأوطان وهذه الديار وهذه البلدان حياتها وانتعاشها بالعبودية لله جل وعلا. تنتعش الأرض، تنتعش. ثبت في السنن قال عليه الصلاة والسلام: ما من ملبي يلبي، ما من ملبي يلبي إلا لبى عمن في يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. تعتمر الأرض يا عبد الله، العمارة بعبودية الله جل وعلا، تعتمر الأرض يا عبد الله. ولهذا إخواني في الله، بل لربما أن الأرض لربما تناشد أهل الصلاح، وخاصة الأراضي المنكوبة، الأراضي المغصوبة بيد الكفار، بيد أعداء الدين الذي قطعوا علاقة الأرض بالله جل وعلا. تجد أن الأرض تناشد من يأتي ويفك أسرها ويطلق سراحها من أعداء الدين، وأن تكون تحت ملك من يعمرها بطاعة الله. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيختبئ اليهودي خلف الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. الله أكبر! إنها إرادة الأرض لعمار الدين، لعمار الشريعة، لمن يجعلها في عبودية الله جل وعلا. إخواني في الله، كما أن الأرض تتأذى ممن هم فوقها، ممن قطعوا علاقتها بالله، فإن كذلك تتأذى من هو في باطنها. كما ثبت في البخاري من حديث أنس في قصة ذاك الرجل الذي أسلم فترة من الزمن ثم تنصر، ثم أخذ يلفق على نبينا عليه الصلاة والسلام ويقول أن محمداً لا يدري أي من الوحي إلا ما كتبت له. فلما مات هذا المخذول قام أصحابه دفنوه في الأرض، فلما أصبحوا فإذا الأرض قد لفظت، سقمت، لفظت على ظهرها. فجاء القوم وقالوا: هذا من فعل محمد، نبشوا عن قبره فدفنوا، وأوسعوا له في الحفرة فدفنوه. فأصبحوا في اليوم الثاني فإذا بالأرض لفظت، قالوا: هذا من فعل محمد. قال: فأوسعوا في حفرته ثم دفنوه فيها. فلما أصبحوا في اليوم الثالث فإذا بالأرض قد لفظت، قالوا: هذا ليس من فعل البشر. الحديث البخاري. إخواني، هكذا الأرض. بل إخواني في الله، الأرض وأرض الأوطان لشدة تعلقها بأهل الصلاح، لمن يعمرها بطاعة الله جل وعلا، أنها إذا رأت من هؤلاء موتا وأن قد انقطعت أعمالهم الصالحة، فوافتهم المنية وانقطعت آجالهم، تجد أن الأرض لا ترى وفاء لهؤلاء وإظهارا لحبها إياهم إلا الصراخ عليهم والنحيب من أجلهم. روى البيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير رضي الله رحمه الله قال: جاء رجل إلى ابن عباس، قال رجل إلى ابن عباس: يا ابن عباس، في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، أتبكي السماء والأرض على أحد؟ قال ابن عباس: نعم، ما من خلائق من أحد إلا وله باب في السماء ينزل إليه رزقه ويصعد إليه عمله. قال: فإذا مات المؤمن فإذا مات المؤمن بكى عليه بابه من السماء، وإذا فقده مقعده من الأرض الذي يصلي فيه ويذكر الله فيه بكى عليه. تبكي عليك السماء على أهل الإيمان، وتبكي عليهم الأرض وأراضي الأوطان. روى كذلك أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن عطاء الخراساني رحمه الله تعالى أنه قال: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا شهدت له بها في يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت، وبكت عليه يوم يموت. هذه عباد الله الأرطان الأوراضي، ليست جامدة، ليست هامدة، بل لها حياة، لها مدارك تعمر. عمروها عباد الله بطاعة الله، بالعبودية لله. ينبغي مثل هذه المسائل أن تظهر، أن تبين للناس أن عباد الله، وأن نبين أن من الإعمار هذا الإعمار المعنوي، وأيضا عبد الله من الإعمار الإعمار الحسي، وذلك بإحياء الأرض بالصناعات، بالحرف، بالزرع. والأدلة كثيرة دالة على ذلك، بل قال العلماء أن ما يتعلق بمشروعية المهن ومشروعية الاحتراف والاكتساب ليس للمصلحة الشخصية أو المنفعة الذاتية، بل هو في الحقيقة هو إعمار للأرض، إعمار للأرض. فقوام الدولة وقوتها يكمن في قوة عمارتها، حتى قيل من عبارات الشائعة السائرة، قالوا: إمارة إدبار الأمارة كثرة الوباء وقلة العمارة. ومن هنا شجع الشرع على إحياء الأراضي، من أحيا أرضا مواتا فهي له. إحيى عبد الله، إحيى الأراضي. ثبت كذلك في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت له صدقة. هذا حرص، دفع من الشرع لعباد الله أن يعمروا الأرض، الإعمار الحسي، لا تكون قاحلة، لا تكون قافرة. وبل يا عبد الله اسمع ما هو أعظم من ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع. انظر يا عبد الله، الساعة قامت. إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فيا سبحان الله، ماذا عسى يا عبد الله لفسيلة أن تعمر في أراضي مترامية الأطراف، مترامية الأرجاء؟ وماذا عسى من ينتفع بهذه الفسيلة يوم تقوم الساعة، يوم تذهب كل مرضعة عما أرضعت؟ لكن هكذا الشرع يربي الناس، يربي أهل الإسلام على عمارة هذه الأرض، العمارة الحسية. ومما يذكر ومن خير ما يذكر ما رواه الطبري في تفسيره، وكذا كما نسبه الألباني له وصححه هذا الأثر الشيخ الألباني، من حديث عمار بن خزيمة قالوا رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول لأبي: ما يمنعك قال: أن تحرث أرضك أو أن تغرز أرضك. قال له: أنا شيخ كبير وغدا أموت. أي ما لي حاجة أن أغرس الأرض. قال: أنا شيخ كبير وغدا أموت. قال عمر: أعزم عليك إلا غرستها. قال عمارة: فلقد رأيت عمر يغرسها بيده مع أبي. هكذا عباد الله، فينبغي أن نحافظ على أوطاننا، أن نحافظ على أوطاننا يا عبد الله بالعبودية لله وبعمارة الله. فبضد العبودية المعاصي، هو حرب لله ورسوله، فساد في الأرض، التخريب، التكسير، النهب يا عبد الله. هل ليس من عمارة الأوطان؟ والله ليس من عمارة الأوطان. ماذا دهى للناس يا عبد الله، يا عباد الله، أن الناس يخرجون في أوطانهم يهدمونها ويدمرون بأيديهم، ذاك يكسر وذاك يخرب وذاك يدمر. يا عبد الله، هذا وطنك، هذه بلدتك. نبينا عليه الصلاة والسلام لما فعل به ما فعل من قبل أهل وطنه من كفار قريش، آذوه وطردوه وخذلوه، أتاه ملك الجبال قال: يا محمد، يا رسول الله، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، الجبلين العظيمين، تدك دكا على أهل مكة، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. كلمة من نبينا لسوى الله مكة عليها. لكن ماذا فعل نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تذكر مكة. مكة هي أرض المنشأ، أرض المرعى، أرض الأهل والأقارب والأصحاب والأرحام، هي منشأه، هي بلدته، هي محل ولادته. قال عليه الصلاة والسلام: لا، لا تفعل، لعل الله يخرج من أصلابه من يقول لا إله إلا الله أو يشهد أن لا إله إلا الله. إخواني في الله، ولا أطيل عليكم، فحبذا إخواني في الله أن نتمعن في مثل هذه المسائل الملحة والمهمة، علاقة الإنسان بوطنه، فإن ذلك من أعظم الواجبات. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوي، قال: وعلى الإنسان، وعلى الإنسان أن يشجع على الخير في وطنه، وعلى إبقائه إسلامية، وأن يسعى لاستقرار أوضاعه وأهله. قال: وهذا من الواجبات على المسلمين، وهذا من الواجبات على المسلمين. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.